بسم الله الرحمن الرحيم. نظرية الإمامة في القرآن الكريم، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1416 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
علي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. كان الكلام في معنى التأييد الإلهي لبعض عباده. قلنا بأن الآيات المباركة والروايات الشريفة التي وردت عن الرسول الأعظم وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام تثبت هذه الحقيقة، وهي أن بعض عباد الله لهم تأييد خاص. فلهذا صرنا بصدد بيان معنى التأييد الإلهي ما هو. بينا بأنه قد يتبادر إلى الذهن المتعارف والعرفي أن التأييد يعني أن يأتي هناك موجود آخر ويأخذ بيد المؤيد، ولكنه بينا أن هذا المعنى لا واقع له، وإنما الصحيح في معنى التأييد الإلهي لبعض عباده وأيدهم بروح من أو وأيدناه بروح القدس، وآيات وروايات من هذا القبيل. معنى التأييد هو أن يزود الإنسان بقوة من خلال هذه القوة، تصدر هناك مجموعة من الآثار لم يكن يمكن صدورها لولا تلك القوة. وقربنا هذا المطلب من خلال الأمثلة. قلنا أن الإنسان ما لم يزود مثلا بقوة الإبصار لا يستطيع أن يميز الألوان، فما لم يزود بهذه القوة هل له القدرة على أن يميز الألوان بعضها من بعض أو لا قدرة له على ذلك؟ لا قدرة له. ومن لم يزود بقوة العقل لا يستطيع أن يدرك الكليات، ومن لم يزود بهذه الروح الخاصة التي عبر القرآن عنها وأيدهم بروح منه أو أيدناه بروح القدس، ما لم يزود بهذه القوة الخاصة لا يستطيع أن يرى ملكوت السماوات والأرض. ومن هنا يتضح عندنا انسجام البحث. إذا يتذكر الإخوة، نحن قلنا أن كل إنسان يوجد عنده عينان ظاهريان وعينان باطنيان، يوجد عينه رؤية ظاهرية ورؤية باطنية، رؤية قلبية، يوجد عنده سمع ظاهري مادي، ويوجد عنده سمع باطني، سمع قلبي. وقرأنا الآيات والروايات في هذا المضمون، وقلنا أن الله إذا أراد بعبد خيرا فتح له ماذا؟ فتح عينه الباطنية، فتح سمعه الباطني. فإذا فتحت تلك الحواس الباطنية للإنسان يستطيع أن يرى ما لا نراه، وأن يسمع ما لا نسمع، وأن يذوق ما لا نذوق، وأن يلتذ بأشياء لا يمكن أن نبتهج ونلتذ بها. لماذا؟ لأننا لم نزود بتلك القوى. مأزف العلوم الحديثة، الإخوة يعلمون بأنه الإنسان من حيث الصوت المادي أيضا يستطيع أن يسمع إلى ذبذبات معينة، يعني ما دون 20 لا يستطيع أن يسمعها، وما فوق 20,000 أيضا ماذا؟ لا يستطيع أن يسمعها. ولكن هناك حيوانات أخرى الله زودها بقوة تستطيع أن تسمع تلك الأصوات، بل في الروايات هذا المعنى واضح أن الحيوانات تسمع أنين الموتى وهم في البرزخ، ولكن أنا وأنت نسمع أو لا نسمع؟ لا نسمع، يعني لا نستطيع أن نسمع، أو بهذه الحواس الظاهرية لا نسمع؟ لا، بهذه الحواس الظاهرية لا نسمع، وإلا من زود بتلك القوى الباطنية فإنه يستطيع ماذا؟ أن يسمع ما وراء هذه النشأة. إذن إذا أنا وأنت كنا هذا الجدار مانع من أن نرى ما هو خلف الجدار، هذه الرؤية، هاي الرؤية المادية مانعة، الجدار يمنعها من أن ترى ما وراء الجدار، ولكن الله سبحانه وتعالى أيضا الجدار يمنعه من الرؤية أو لا يمنعه من الرؤية؟ الآية عندما تقول ألم يعلم بأن الله يرى تلك الرؤية، أيضا الجدار والحواجز تمنعها أو لا تمنعها؟ هذه الرواية إن شاء الله نقرأها بخدمة الإخوة فيما بعد. الشخص يدخل على الإمام سلام الله عليه، الإمام سلام الله عليه يقول له ما فعل في الطريق، كان قد ارتكب إثما في الطريق. الإمام سلام الله عليه عندما يدخل يؤنبه، يعاتبه أنه لماذا فعلت هذا الفعل وأنت في طريقك إلينا. الإنسان ذاك الموالي يستغرب، يتعجب من الإمام سلام الله عليه، أنا محل شاهدي جواب الإمام. الإمام سلام الله عليه يقول يا فلان، إذا كانت الجدران تمنعنا من الرؤية كما تمنعكم، إذن فلماذا نحن أئمة وأنتم مأمومون؟ إذا صار البناء أن الجدار كما يمنعك من الرؤية، إليم لي أنا كإمام أيضا يمنعني، وما الفرق بيني وبينك؟ يوجد فرق أو لا يوجد فرق؟ فلماذا أنا إمامك وأنت مأموم ورعية؟ لماذا؟ لماذا أنا مفترض الطاعة وأنت تجب الطاعة عليك؟ لماذا؟ ما الفرق بيننا؟ إذن عندما أريد أن أكون إماما، هذه الإمامة واضحة، مو الإمامة التي هي بيان الحلال والحرام، لا، ولا قد يكون الإنسان مبين للحلال والحرام وليست له هذه المقام، يتبين بأن الإمامة هنا يا إمامة، الإمامة التكوينية، الإمامة الملكوتية، الإمامة المرتبطة بنظام الملكوت، لا بنظام الملك، لا بالقيادة، لا بالزعامة، لا ببيان الحلال، لا، ما وراء هذه النشآت وهذه الأبعاد. على أي الأحوال، إذن عندما نقول أن الله سبحانه وتعالى أيد عبدا من عبيده وعباده بروح من، معناه أن هذا الإنسان زود بقوة كإحدى القوى الموجودة، من خلالها يستطيع أن يميز بعض الأشياء عن بعض، وأن تصدر منه آثار تلك الآثار لم تكن تصدر ممن لا يملك تلك القوة. ما أدري حتى في الأعراف العقلائية عندنا هذا المعنى، إذا وجدتم إنسان نبه قوي من الناحية الذهنية تقول هذا عنده حاسة سادسة. يعني شنو عنده حاسة سادسة؟ ما معنى هاي الجملة التي نقولها في العرف توجد عنده حاسة سادسة؟ يعني هذا الإنسان مزود بقوة يستطيع أن يفعل بعض الأشياء الإنسان المتعارف لا يستطيع أن يفعلها. هذا في القرآن الكريم عبر عنه بأنه مؤيد بالروح، مؤيد بروح القدس. فلهذا سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في حاشية له قيمة على الكافي، ولكن هذه الحاشية ما جاية في متن الكتاب، وإنما موجودة في آخر صفحة من الجزء الثاني من الكافي، يعني رقما ما بها، بعد ما ينتهي الجزء الثاني من الكافي صفحة 674، هناك في تأييد المؤمن من الله أكو فتح حاشية، يقول في الحاشية وقد كنا وعدنا ذيل حديث صفحة 168 إيراد ما أفاده العلامة الطباطبائي مد ظله العالي قدس الله نفسه الشريف في توضيح الحديث الذي ورد، يقول إن الله سبحانه وتعالى يؤيد عبده المؤمن ماذا؟ بروح من. وهذا نص كلامه، نص كلام الطباطبائي. قال الله تعالى، هذا كلام الطباطبائي، قال الله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. دلت الآية، هذه مثله لو مثله، الآية في سورة الأنعام صفحة 122، حتى لا نكون الآية قارئها خطأ مولانا، الآية 122 من سورة الأنعام، بل كمن مثله في الظلمات، مو مثله، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. دلت الآية على ما يخص الله تعالى به المؤمن في مقابل الكافر، أو الإيمان في مقابل الكفر من الآثار. إذن الكافر حي أو ميت؟ حي. المؤمن أيضا ماذا؟ حي. ما معنى الحياة المشتركة بين المؤمن والكافر؟ ها؟ ما معنى الحياة المشتركة؟ يعني هذا كما يولد المثل ذاك يولد المثل، هذا كما يأكل ذاك يأكل، هذا كما يشرب ذاك يشرب، هذا كما يمشي ذاك يمشي، هذا كما ينطق ذاك ينطق. هاي الحياة المشتركة، هاي الروح المشتركة بين المؤمن وبين الكافر، هذه لا اختلاف فيها. ولكنه الآية عندما قالت وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، إذن تريد أن تميز المؤمن عن ماذا؟ عن الكافر. ما هو المميز؟ قال: وهو النور الذي يسري في أفعال العابد، فإذا سرى ذلك النور فيرى به الخير ويفرقه من الشر ويميز به النفع من الضر أو من الضرار. وهذه هي مضمون الروايات اللي وردت، أن المؤمن ينظر بنور الله، أن المؤمن ينظر بنور الله. الكافر أيضا ينظر بنور الله؟ لا لا لا، لأن الكافر لا يوجد له هذا النور الخاص، هذا التأييد الخاص على أن هذا النور لغاية الإبصار إلى. وهذا النور الذي هو نور الإبصار والإدراك من خواص الحياة، كما أن نور الإدراك الحسي والخيالي في الإنسان وسائر الأنواع الحيوان لا يتحقق إلا بعد تحقق الحياة. التفتوا جيدا، يقول: وهذه الحياة التي أثبتها الله تعالى للمؤمن حياة خاصة زائدة على الحياة العامة التي يشترك فيها المؤمن والكافر. إذن فللكافر حياة واحدة وللمؤمن ماذا؟ ها؟ حياتان. فللكافر نور واحد وقوة واحدة، وللمؤمن ماذا؟ نوران وقوتان، نور على نور. يعني فللكافر حاسة واحدة يحس بها الأشياء المادية المحسوسات، أما وللمؤمن ماذا؟ حاستان، قوتان، قوة حاسة ظاهرية وحاسة ماذا؟ قلبية باطنية، يميز من خلالها بين الحق والباطل، بين النور والظلمة. ولكن لا النور والظلمة المادية، بل النور والظلمة ماذا؟ المعنوية، التي على أساسها يحشر يوم القيامة. فلهذا قال: فللمؤمن حياتان وللكافر حياة واحدة. ومن هنا يمكن للمتدبر أن يحدث أن للمؤمن روحا آخر وراء الروح الذي يشترك فيه المؤمن والكافر. إذن المؤمن عنده روح واحدة أو روحان، والذي عبرنا عنه بأنه يوجد عند المؤمن ماذا؟ قوتان. هذه الأرواح مراد منها ماذا؟ قوى متعددة. وهذا هو الذي يظهر من مثل قوله تعالى إلى آخره: وليست هذه الروح من الملائكة، فإن الله أينما ذكر الروح عده غير الملائكة، كما أشرنا في آيات سابقة. وعلى هذا الأساس فهذه الروح غير الملائكة الداعية. وعلى ما عرفت يمكن أن يقال إن هذه الروح ليست مغايرة للروح الإنسانية. لا يتبادر إلى ذهنك أروح المؤمن، يعني في باطن المؤمن توجد ماذا؟ أرواح متعددة. لا، كل مؤمن يرى أنه واحد لو متعدد وجدانا، ها بالوجدان يجد نفسه أنه واحد لا متعدد. لحد ما معنى أنه له روح أخرى؟ قال ليست مغايرة للروح الإنساني بالعدد، بل إنها مغايرة لها بحسب المرتبة. هذا مرتبة الوجودية 5، والمؤمن مرتبة الوجودية شقد؟ 6. إذا أردت أن أضرب لك مثال، شوفوا الآن لو عندنا سلم عندنا بعشر درجات، والإنسان كلما صعد أكثر مدار أفقه المادي يصير أوسع أو لا؟ ها؟ افترض أمامه منظرة جميلة، بستان، حديقة. إذا كان في الدرج الأول أي مقدار يستطيع أن يرى؟ ها؟ هذا الذي حوله. أما إذا كان في الدرج الثاني يستطيع أن يرى أوسع. إذا صعد في الدرج الثالث يستطيع أن يرى أكثر. إذا صعد في الدرج العاشر ها؟ يستطيع أن يرى. إذا صعد في منطقة عالية جدا كل ما تحته يستطيع ماذا؟ أن يرى. هذا بحسب المحسوس، بحسب الرؤية الحسية. درجات الوجود أيضا كذلك. عندما نقول أن المؤمن درجته الوجودية أوسع، يعني يرى أشياء مو بالضرورة مادية لا يمكن لغير المؤمن ماذا؟ ها؟ أن يراها. هسه أنا إليك أسألك، أنت كمؤمن الآن، كمسلم وجالس في هذه الأبحاث أو في أبحاث الحوزة العلمية الآن، بينك وبين الله لو تعطى كذا مبلغ ومال على أن تترك هذه الأبحاث، تتركها أو لا تتركها؟ ها؟ تترك معارف التوحيد، معارف الإمامة، معارف القرآن، تترك هذه الأبحاث؟ أنا ما أريد أقول الجميع هكذا، ولكن في النتيجة هناك مجموعة لو أعطيت واقعا الدنيا بجميعها يترك هذه المعارف أو لا يتركها؟ ها؟ يعني لو خير بين ملذات الدنيا وبين هذه المعارف أيهما يختارها؟ ها؟ يختار هذه المعارف على تلك. أما في خلاف هذاك الإنسان العادي المتعارف، مو فقط لأقل من ذلك بكثير، قد يتجاوز هذه المعارف إلى ملذات الدنيا. لماذا؟ لماذا؟ هذا معناه أنه فيك قوة وفيك قدرة تستطيع أن تميز هذا الكمال من النقص، وهذا النفع من الضرر، وهذا الحق من الباطل، ولا توجد عند ذلك إنسان متعارف. إذن بعد عندما تأتون إلى الآيات والروايات وتسمعون أن الله سبحانه وتعالى أيد، لا يتبادر إلى ذهنك يعني فد موجود الله بعث أخذ بيد المؤيد، لا ليس الأمر كذلك. أو عندما نأتي إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، أو عندما نأتي إلى أولياء الله وإلى أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ونقرأ في بعض الآيات أو الروايات أن الله أيدهم بروح من، أن الله أيدهم بالبرهان لولا أن رأى برهان ربه، بعد لا يتبادر إلى ذهنك أن الله سبحانه وتعالى بعث إليه موجودا عندما أراد أن يقع في المعصية، هو ماذا فعل؟ ها؟ أخذه بيد أو أخذ بيده ونحاه ماذا؟ جانبا. عندما مثلا ابنك يريد أن يقع في مهلك في نار، أنت ماذا تفعل؟ مباشرة تجذبه من يده وتجعله في مكان آخر، بعد هذا لا يتبادر إلى ذهنك. ما أدري واضح ولا؟ إذن لا يأتي إلى ذهنك عندما نقول إن الله أيد نبيه بالروح، أيد أولياءه وعباده بالروح، وأن العصمة موهبة إلهية، وأن العصمة هبة إلهية، لا يتبادر إلى ذهنك هبة إلهية، يعني ماذا؟ يعني أكو فد ملك يمشي مع المعصوم، كلما أراد أن يعصي ماذا يفعل؟ يضرب على يده، ليس الأمر كذلك. ويتضح لك معنى الموهبة، معنى الهبة، معنى البرهان، هذه جميعا يعني وصل هذا الإنسان إلى درجة من درجات الوجود لا يمكن أن يعصي، بل لا يمكن أن يفكر ماذا؟ بمعصية. وهذا أنا وأنت أيضا نعيش هذه الحالة. نحن بالنسبة إلى بعض الأفعال نعيش حالة التردد والشك، نقدم رجلا ونؤخر أخرى، ولكن بالنسبة إلى بعض الأفعال مو فقط لا نتردد في الإتيان أو في الاجتناب، بل لا نفكر في الترك أو في الفعل. من منا يفكر بأن يشرب السم؟ يفكر، مو أنه يشرب السم خارجه، من منا يفعل؟ يفكر بهذا. لماذا؟ باعتبار أن الإنسان وصل إلى اليقين في هذه المسألة، أنه من يشرب السم ماذا؟ ينتهي حياته. من منا يتردد أنه إذا احتاج إلى الماء وكان عطشانا يتردد في شرب الماء أو لا يتردد؟ ها؟ يتردد أو لا يتردد؟ لا يتردد. من منا مثال أوضح منه جميعا، هذا النفس الذي أنت تتنفسه وأنا أتنفسه، اختياري أو غير اختياري؟ ها؟ اختياري للإنسان. بإمكانك أن لا تتنفس الآن، تلزم أنفك وتلزم فمك ولا تتنفس، تستطيع أو لا تستطيع. ولكن إلى الآن خطر على ذهنك في يوم أنت تلزم نفسك ولا تتنفس؟ لماذا؟ لأنه حصل لك اليقين بأن حياتك متوقفة على ماذا؟ على التنفس. فهل تتردد في التنفس أو لا تتردد أبدا؟ ها؟ من المؤمنين أمثالكم الآن خطر على ذهنه يوم أن يترك الصلاة عمدا؟ ها؟ قد تركها، قد يتركها سهوا، نسيانا، اشتباها، تزاحما، أما عمدا يقدم على ترك الصلاة. أصلا يخطر على ذهنك هذا المعنى؟ ها؟ لماذا؟ لأنك وصلت إلى درجة اليقين في هذه المسألة. وهكذا جملة من الأفعال. فإذا هذه ليست من مختصات المعصوم، بل في كل الناس توجد درجة من درجات ماذا؟ العصمة، تركا أو إتيانا. ولكن الاختلاف أين؟ في درجة العصمة وسعة مداها وضيق ماذا؟ مدى. نحن عندما نقول أن الخاتم أو أن النبي أو أن الإمام معصوم، يعني نريد أن نقول فيما يرتبط بدائرة الأوامر والنواهي، بل ما هو أوسع من ذلك، وصل إلى درجة ماذا؟ إلى درجة اليقين. أي يقين؟ مو العلم، مو علم اليقين، لا، وصل إلى نفس اليقين. فلهذا تجد علماءنا رضوان الله تعالى عليهم هاي المفاهيم، هاي الاصطلاحات ما سموها يقينا، سموها ماذا؟ ها؟ علم اليقين. مو اليقين هذا نفسه، هذا علم باليقين. وإلا من حصل له اليقين بعد يتخلف الأثر أو لا يتخلف الأثر؟ ها؟ لا يتخلف. فلهذا جاءوا وقالوا علم اليقين عين اليقين. هذا عين اليقين عن نفس اليقين. مرة أنت عندك علم بالشيء، ومرة عندك ماذا؟ نفس الشيء. مرة عندك علم بالماء، ومرة عندك ماذا؟ نفس الماء. علم بالماء هذا علم اليقين، وهو رافع، تقول رافع، لكن هو يرفع العطش، أو علم برفع العطش، هو علم برفع العطش مو رفع العطش. أما نفس الماء علم برفع العطش، لو رفع العطش، ها، رفع العطش. وهذا هو الفرق بين اليقين وبين علم اليقين، اللي بحسب اصطلاحاتنا الكلامية عبر عنه ماذا؟ بعين اليقين، بحق اليقين، على اختلاف الموجود بين الحق والعين. هؤلاء عندما نقول فلان معصوم معناه ماذا؟ يعني بالنسبة إليه انكشفت الحقائق انكشافا يقينيا. ومثل هذا الإنسان إذا انكشف له، مو هذا الإنسان، أي إنسان كان، إذا انكشفت له الحقائق يمكن أن يعصي أو لا يمكن أن يعصي؟ يقع منه العصيان بعده أو لا يقع منه العصيان؟ نعم، إذا كان علم اليقين قد لا يترتب عليه الأثر، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. أما إذا كان نفس اليقين آثاره مترتبة أو غير مترتبة، لا يمكن أن تنفك عنها الآثار المترتبة عليها. إذن من هنا يتضح لنا بأنه ما معنى أن الله سبحانه وتعالى أيد بعض عباده بروح القدس. التفتوا جيدا، قلنا هذه قدس لم تأتي في جميع الأرواح التي أيد الله بها عباده، وإنما في بعضهم. قال وأيدناه بروح القدس، والروايات بينت أن هذا الذي أيد بروح القدس هو ممن؟ هو من المقربين. إذن من يؤيد بروح القدس؟ قرآنيا أجبني، من يؤيد بروح القدس؟ إذا كان مقربا يؤيد بروح القدس، وإذا أيد بروح القدس يكون ماذا؟ من المقربين. ما أدري واضح ولا؟ فإذا احنا عندما نأتي إلى القرآن الكريم نجد بأنه يقول والسابقون السابقون أولئك المقربون. ها، أولئك المقربون، إذن من هم؟ يعني أولئك الذين أيدوا بروح. ما أدري واضح ولا؟ بلي؟ إذن الذي وصل إلى درجة ومقام المقربين هذا بأي طريق وصل؟ ها؟ من خلال ماذا وصل؟ من خلال روح القدس. من حقك أن تسأل لماذا هذا يؤيد بروح القدس وأنا لا أؤيد بروح القدس؟ ها؟ لماذا هذا يؤيد وأنا لا أؤيد؟ الجواب يأتي بأنه أنت واستعدادك. إذا كنت تستحق تأييدا من روح القدس، الله سبحانه وتعالى يبخل عليك ولا يبخل. ها؟ كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. وأنزل من السماء ماء فسالت أودية ماذا؟ ها؟ بقدرها، مو بقدر الماء، بقدر الأودية. فإذا أنت هيأت علما، علما صحيحا وعملا صالحا، فتوقع من تقدم إلي خطوة تقدمت إليه ماذا؟ أو من تقدم إليه ذراع، تقدم إلي ذراعا تقدمت إليه خطوة، ومن تقدم إلي شبرا تقدمت إليه ذراعا ونحو ذلك. ولكن بشرط أن تبدأ الإرادة ولو على مستوى النية. فلهذا ورد في الرواية: وإن أفضل زاد الراحل إليك عزم إرادة يختارك بها. أنت ابدأ المسيرة، انظر العناية الإلهية. ولكنه أنت لا تبدأ المسيرة. المحققون من علمائنا يضربون مثالا جيدا، يقول: في رواياتنا وارد عندنا قلوب مستوية وعندنا قلوب منكوسة. في الروايات، اقرأوها في روايات الكافي، أن قلب المنافق قلب منكوس. هسه لماذا يعبر عن هذا القلب قلب منكوس؟ علمائنا رضوان الله تعالى عليه يضربون فد مثال محسوس هو لطيف للقلب المنكوس. يقولون: لو فرضنا عندك إناء، هذا الإناء كان منكوسا، يعني فمه الأعلى صار على ماذا؟ على الأسفل. هسه ايش قد ما ينزل مطر من السماء، يدخل قطرة في هذا الإناء أو لا يدخل؟ ها؟ يدخل أو لا يدخل؟ لماذا؟ لأنه منكوس مقلوب على وعلى وجهه. متى يدخل الماء في هذا الإناء؟ ها؟ إذا صار مستويا. فلهذا الروايات عبرت عن هذه القلوب بأنها قلوب ماذا؟ منكوسة. فلهذا القرآن الكريم يوم القيامة يقول: هاي الرؤوس المنكوسة، القلوب المنكوسة، يوم القيامة أيضا تحشر وهي ماذا؟ ناكسوا رؤوسهم. لأنه في الدنيا ماذا كانت القلوب؟ ها؟ ويوم القيامة ماذا؟ يوم تبلى السرائر. فإذا كان في الدنيا منكوسا، يكون في الآخرة مرفوعا مستويا، تبلى السرائر، حقيقته تظهر يوم القيامة. سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه دائما كان يكرر هذه الجملة، أنه يوم القيامة سنرى الأعاجيب، لأن هذه الحقائق كلها سوف تبلى، تنكشف هناك يوم تبلى السرائر. فلهذا هؤلاء ناكسوا رؤوسهم، ناكسوا رؤوسهم. هذول مو ناكسوا يعني هم منزلين رأسهم، لا لا، وإنما لا يستطيعون أن يرفعوا ماذا؟ رؤوسهم. إذن لكي يصل الإنسان إلى مقام المقربين لابد أن يؤيد بروح القدس. ومتى يؤيد بروح القدس؟ ها؟ متى يؤيد؟ هذا بحثه إن شاء الله سيأتي مفصلا. أن الله سبحانه وتعالى من علم منه أنه لا يريد إلا الطهارة سوف ييسره للطهارة، فسنيسره لليسرى. ومن علم منه أنه لا يريد إلا المعصية ولا يريد إلا الطغيان والاستكبار فسنيسره للعسرى. هذا يهيئ له مقدمات أن يصل إلى اليسرى، إلى الطاعة، وذاك يهيئ له تلك المقدمات التي تيسر له الوصول إلى ماذا؟ إلى المعصية. لماذا؟ لأن القرآن صريح: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء. أساسا نظامنا هذا، سنتنا في الخلق، حكمتنا هذه: من أراد منا شيئا نيسره له. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، وهذا هؤلاء وهؤلاء، نمدهم من أين؟ من عطاء ربك. وما كان عطاء ربك محظورا. ولكن هسه أنت انظر، هذا العطاء الإلهي أين أنت، أين تستفيد منه؟ تستفيد منه في اتجاه الصعود إلى الله وفي درجات الجنة، أو تستفيد منه في اتجاه السقوط والابتعاد عن الله وفي دركات الجحيم؟ إلى هنا اتضح لنا بأنه الإنسان إذا أراد أن يحصل على المد الإلهي الخاص، على العناية الإلهية الخاصة. الدرس التربوي الذي نأخذه من هذه المفاهيم القرآنية هذا، وهو أن الإنسان إذا أراد أن يحصل على المد الإلهي الخاص، على العناية الإلهية الخاصة، على التأييد الإلهي الخاص، ليس عليه إلا العلم الصحيح والعمل. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم. لا طريق غير هذا. لا تتوقع أنك تستطيع أن تصل إلى مقام القرب الإلهي من خلال الاعتبار، من خلال القرابة، من خلال النسب، من خلال الجاه، من خلال المال، من خلال معرفة الألفاظ والاصطلاحات في العلوم. أبدا، هذه ليست هي الطريق للوصول إلى القرب الإلهي. نعم، قد يكون المال إذا استفيد منه استفادة جيدة أن يكون مقدمة للوصول إلى العناية الإلهية الخاصة، ولكن ليست هي. الذي يوصل الإنسان إلى الله ويقربه إلى الله ويجعله موضع عنايته ورحمته وتأييده الخاص هو العلم الصالح، هو العلم الصحيح. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. كلم طيب وعمل صالح. فلا ترجو غير عملك أبدا أبدا. إذن هذه النتيجة اتضحت لنا إلى هنا، وهو بأن الله سبحانه وتعالى لا يعطي التأييد الخاص إلا لمن تطهر لله، إلا لمن أخلص لله سبحانه وتعالى. من هنا يتضح الجواب عن السؤال الأول. خلوا ذهنكم جيدا، إذا يتذكروا الإخوة نحن في الأبحاث السابقة طرحنا هذا التساؤل، طرحنا تساؤلين. السؤال الأول الذي طرحناه، نحن قلنا أن الأنبياء وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، يعني أن الرسل والأنبياء الذين تصرفوا في نظام الطبيعة هذا كان بإذن الله. ولكن سألنا هذا التساؤل، كيف يمكن للإنسان أن يصل إلى هذا المقام؟ سألنا، يتذكروا الإخوة، قلنا كيف يمكن للإنسان أن يصل إلى هذا المقام الرفيع الذي من خلاله يتصرف في قوانين الطبيعة بإذن الله سبحانه وتعالى؟ اتضح الجواب أم لم يتضح؟ نعم، الجواب أن الإنسان إذا سلك طريق العبودية والطهارة والإخلاص لله سبحانه وتعالى يؤيده الله بروح من، وهذا الروح هو من أمره، وأمره هو ما هو؟ ها؟ إذا أراد أن يقول، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن هذا اللباس، هذه الخلعة الإلهية، هذه الهبة الإلهية، أي هبة؟ هبة أن يعطي للإنسان مقام كن فيكون بإذن الله. متى يستطيع أن يلبس هذا اللباس؟ ها؟ لابد أن يمر من هذا الطريق. ما هو الطريق؟ إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. من مقام الطهارة والإخلاص عندها يستحق أن يؤيد بروح القدس، بروح من أمره، وهذا الأمر هو ماذا؟ أن يقول للشيء كن فيكون. فلهذا لا يمكن لإنسان أن يتلبس بلباس كن فيكون بإذن الله، لا يمكن إلا إذا كان ماذا؟ ها؟ قل معي، إلا إذا كان ماذا؟ إلا إذا كان طاهرا مخلصا ومخلصا من قبل الله سبحانه وتعالى، مخلصا لله ومخلصا من قبل الله سبحانه وتعالى. إذن هنا بعد اتضح لنا الطريق اللمي، يعني لو سألنا سائل كيف يصل الإنسان إلى مقام كن فيكون، الجواب ماذا يأتي؟ ها؟ الجواب ما هو؟ أن يمر من خلال الطهارة والإخلاص. هسا على الطريق اللمي، الطريق اللمي ما هو؟ فإذا وجدنا عند إنسان قدرة على التصرف في التكوين، فنستكشف ببرهان الإن أن هذا الإنسان طاهر أو ليس بطاهر، ها؟ مخلص أو ليس بمخلص، مخلص أو ليس بمخلص، مقرب أو ليس بمقرب، مؤيد بروح القدس أو ليس كذلك، ها؟ هذين طريقين بعض صح. طريق اللمي بيناه قرآنيا، وهو أن القرآن بين لنا لكي يريد أن يلبس لباس كن فيكون، وهو الرداء الإلهي، وهو الرداء الذي عند الله أولا وبالذات والغنى. التفتوا جيدا هذه النكتة، أنا مؤشر إلى ما دام وصلنا إليها. وهذا الرداء الإلهي الله سبحانه وتعالى قد يلبسه بعض عباده، فلهذا يقول المحققون من أهل التفسير هذه يهدون بأمرنا، هاي الباء إما للملابسة وإما للمصاحبة، يعني هؤلاء لبسوا الأمر الإلهي، يعني هذا الرداء الإلهي. الرداء الإلهي ما هو؟ أن يقول للشيء كن فيكون، فهم لبسوا هذا اللباس. هذا تعبير لبسوا هذا اللباس، لا يتبادر هم ذهنك إلى أنها فد صاية وعباية يلبسها، وإنما يعني وصلوا إلى درجة من الوجود إلى أرادوا شيئا أن يقولوا له ماذا؟ كن فيكون، ولكن بإذن الله سبحانه وتعالى. فلهذا وجدت أنت في قضية عيسى عليه وعلى نبينا آلاف التحية والثناء أنه عندما يقول يخلق يبرئ يكمل، كلها يؤكد عليها بإذني بإذني بإذني، حتى لا يتبادر إلى ذهنك أنه ماذا؟ بمعزل عن القدرة الإلهية والإرادة الإلهية، ها؟ إما للملابسة وإما للمصاحبة، يعني الإنسان عندما يصل إلى هذه المقامات، يعني إلى مقام الإمامة، يصاحبه الأمر الإلهي. ما هو الأمر الإلهي؟ ها؟ كن فيكون. إذن هذا الأمر الإلهي هو لباس الله أولا وبالذات، ولباس العبد ماذا؟ بإقدار الله سبحانه وتعالى، بإذن الله سبحانه وتعالى. ومن خصوصيات العبد، هذه من خصوصيات العبودية، ألا يرتدي لباس الربوبية. ما أدري أنت شايف، إذا جالس في مجلس التفت جيدا، إذا جالس في مجلس وسألك سؤال أحد، افترض أحد تلامذتك سألك سؤال، ولكن أنت الأستاذ أستاذكم أيضا في المجلس، أنت مقتضى أدب الأستاذية ومقتضى أدب الدرس والتعليم والتعلم، أنت تجيب لو تحيل السؤال إلى أستاذك، ماذا تفعل؟ صحيح تستطيع أن تجيب، ولكن ترى أنه خلاف الأدب أنك تجيب في محضر من؟ أنا أوضح أضرب المثال، ليش أستاذك؟ افترض سئلت سؤال وأنت في محضر الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، وأنت تستطيع أن تجيب، وسألك شخص هذا السؤال، أنت تجيب لأنه أدب الاحترام، ومقتضى الأدب والاحترام أن لا تقول شيئا إلا أن يأذن الإمام، أي منهما؟ ها؟ هنا أيضا كذلك، صحيح أن الولي والنبي بمقدوره وبقدرته أن يتصرف في نظام التكوين، ولكن يتصرف من غير إذنه سبحانه وتعالى أو لا يتصرف؟ يلبس هذا اللباس دائما أو إلا في حالات الضرورة؟ أي منهما؟ لا يلبسه إلا في حالات الضرورة والإضطرار، ومن هنا نحن نقول أن المعجزة للإضطرار مو أنها هي مقتضى القاعدة، لأن المعجزة تصدر من نفس النبي، تصدر من نفسه. فلهذا إذا تتذكرون السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في المجلد الأول من الميزان، هناك عندما وصل إلى بحث الإعجاز هكذا قال، قال هذا تعبير، فبين أن إتيان الآيات المعجزة من الأنبياء وصدورها عنهم إنما هو لمبدأ مؤثر موجود في نفوسهم الشريفة. هذا المبدأ المؤثر من أين حصلوا عليه؟ ها؟ من أي طريق وصلوا إليه؟ من طريق الطهارة والإخلاص. ومن تطهر ومن أخلص لله أيده ماذا؟ بروح القدس. ومن أيد بروح القدس الذي هو من أمره فإنه يستطيع أن يقول للشيء كن ها؟ فيكون. ومن هنا يتضح لكم هذه الروايات التي وردت، ومن هذه الرواية الشريفة وهي في الكافي الجزء 2424. التفتوا للرواية في الكافي الجزء الثاني صفحة 424، هكذا تقول الرواية. الرواية عن قال كنت عند أبي جعفر فدخل عليه حمران بن أعين وسأله عن أشياء، فلما هم حمران بالقيام قال لأبي جعفر أخبرك أطال الله بقاءك لنا وأمتعنا بك أننا نأتيك فما نخرج من عندك حتى ترق قلوبنا وتسلو أنفسنا عن الدنيا، نزهد في الدنيا ويهون علينا ما في أيدي الناس من هذه الأموال، ثم نخرج من عندك فإذا صرنا مع الناس والتجار أحببنا الدنيا. قال فقال أبو جعفر إنما هي القلوب مرة تصعب ومرة تسهل. ثم قال أبو جعفر أما إن أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم قالوا يا رسول الله نخاف علينا النفاق. هذه الرواية التي قرأناها أنه عندما نكون بخدمتك ننسى الدنيا وما فيها، ولكن عندما ندخل هذه البيوت ونرى الأولاد والأزواج وكذا نحب ماذا؟ الدنيا. فقال لهم رسول الله كلا إن هذه خطوات الشيطان فيرغبكم في الدنيا، والله لو تدومون على الحالة التي وصفتم أنفسكم بها لصافحتكم الملائكة ومشيتم على الماء. إذن الإنسان قد يصل إلى مقام يتصرف في نظام التكوين. يمكن للإنسان طبيعي أن يمشي على الماء؟ يمكن أو لا يمكن؟ ها؟ لا يمكن بالقدر. ولكن الإمام سلام الله عليه يقول من انكشف له الملكوت ووصل إلى اليقين نتيجة هذا الانكشاف ما هو؟ ها؟ التصرف التكويني. فلهذا إذا يتذكر الإخوة في رواية أخرى عندما قيل لرسول الله أن أصحاب عيسى كانوا يمشون على الماء قال لهم ماذا؟ لو كان يقينهم أشد لمشوا ماذا؟ مشوا على الهواء. هسه واضح بأنه كيف يمكن للإنسان أن يصل إلى اليقين؟ يمكن للإنسان أن يصل إلى اليقين من خلال ماذا؟ من خلال رؤية حواس القلب، من خلال فتح حواس القلب. فإذا رأى ملكوت السماوات يصل إلى اليقين، وإذا وصل إلى اليقين تصدر منه ماذا؟ قولوا معي، تصدر منه ماذا؟ آثار خارقة للعادة. خب إلى هنا ما أدري الإخوة، طبعا هذه النكتة خلوها في ذهنكم جيدا، ليس كل أمر خارق للعادة صدر من البعض، هذا دليل على أنه وصل إلى مقام اليقين والطهارة والإخلاص. وإلا ماذا تقولون أن إبليس عند طي الأرض وما عند طي الأرض؟ ها؟ قطعا إبليس عند طي الأرض، يستطيع أن يقرأ ضمائر الناس أو لا يستطيع؟ أنت بمجرد أن تنوي فرشي يعلم به إبليس أو لا يعلم؟ إذا كان أمرا شيطانيا يرغبك أو ما يرغبك. فلهذا ورد في الرواية يجري من ابن آدم مجرى الدم ماذا؟ من العروق. وهذه خوارق للعادة لو مو خوارق للعادة؟ يعني إبليس هم طاهر هم مخلص هم مخلص هم مقرب هكذا؟ ها؟ لا لا. فلهذا تجد القرآن عندما ذكر الضابطة وذكر السنة ما اكتفى بذكر الضابطة والسنة، وإنما لتعيين المصداق أيضا تصدى بنفسه لتعيين المصداق. من هم المقربون؟ من هم المطهرون؟ من هم المخلصون؟ من هم المخلصين؟ من هم من هم إلى آخر. لماذا؟ لأنه جنابك قد تشتبه في تعيين ماذا؟ في تعيين المصداق. ما أدري واضح النكتة أم لا. إذن القرآن الكريم ما اكتفى بأن يقول إذا صدر منه خارق للعادة فهو من المقربين، حتى أنت جنابك أم تطبق على ماذا؟ تطبق على كل من صدر منه خارق للعادة. ما اكتفى أن يقول أنه لا يصل الإنسان إلى هذه المقامات إلا من خلال الطهارة والإخلاص، وإنما تصدى لبنفسه لبيان من؟ ها؟ لبيان مصداق الطاهر من هو، ومصداق المخلص والمخلص والمقرب في القرآن ماذا؟ من هو. حتى أنت جنابك لا تتيه يمينا ويسارا، وإلا يلزم نقض الغرض، لأنه أنت إذا أوكل إليك تعيين المصداق قد تتصور أن هذا مصداق الطاهر والمخلص والمخلص، وهو ليس كذلك، مصداق المضل، تريد أن تهتدي بهديه ولكنه هو ماذا؟ يضلك عن الطريق، لا يوصلك إلى الله سبحانه وتعالى. ومن هنا تأتي هذه النكتة الأساسية، التفتوا جيدا، وهي أن القرآن الكريم عين لنا المصداق أو لم يعين لنا المصداق. نحن في قوله تعالى وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تبين بأن المطهر كيف يمكنه أن يمس معارف الكتاب المكنون؟ الطهارة بيناها ما هي، الإخلاص بيناه، القرب الإلهي بينا، التأييد بروح القدس وبالروح الأمين أيضا بينا، ولكنه ما اكتفى بذلك. عندها ننتقل إلى السؤال الثاني مما بيناه أو سألناه، قلنا أن هذه المقامات يعني مقام التصرف في نظام التكوين يمر من خلال الطهارة والإخلاص، هل هو مختص بالأنبياء أو يوجد ماذا؟ ها؟ في غير الأنبياء. هنا الآن ندخل إن شاء الله من غد آية التطهير، وهو أنه لنبين بأن الوصول إلى مقامات التصرف في نظام التكوين ليس مختصا بالأنبياء، بل كل من كان طاهرا بهذه الدرجة من الطهارة فهو يستطيع ماذا؟ أن يتصرف في نظام التكوين. خب نسأل القرآن، وهل وصل غير الأنبياء إلى هذه الدرجة من الطهارة فيمكنهم أن يتصرفوا في نظام التكوين، أو أن هذا المقام مختص بمن؟ مختص بالأنبياء لضرورة تفرضها ذلك. آية التطهير آية سورة الأحزاب تثبت لنا ماذا؟ بأن هذا المقام ليس من مختصات النبوة، بل كل من استطاع أن يصل إلى هذه الدرجة من الطهارة والإخلاص الله سبحانه وتعالى جعل في نظامه الأحسن ماذا؟ ها؟ يستطيع أن يتصرف في نظام التكوين. توضيح هذه المسألة يأتي أكثر غدا، والحمد لله رب العالمين.